كانت تقريبا إلي شي 15 يوم متصاوب، لعرفت أصلا إنه ما في عيون بقى. هلا أكيد يعني آخر شي شخص فقد نظره هو شغلة أساسية يعني. هلا ممكن الواحد يقول بفقد إجر بفقد إيد، يعني بتكمل الحياة إنه بشوف بعرف. هلا أكيد يعني شغلة مش هينة، بس آخر شي نحن بخط يعني، هو أصلا يا الشهادة يا الإصابة، يعني وحدة من اتنين. نحن يعني معروفة مثل ما بيقولوا نهايتنا مثل كيف بدها تكون، بس أنا إنه أكيد وسط حالي بأهل البيت. هي القصة مش بس بالجهاد، هو يمكن تقاتل عدوك بالكلمة، يمكن أنا أحكي كلمة فوت على خط المقاومة 10 بدالة. وآخر شيء بعد هذه الجريمة اللي صارت وضرب القاضي والأجهزة واغتيال سماحة الأمين العام، بقيوا هول الشباب اللي بقيت بأرض المعركة وطلعوا ما تركونا وشافوا رفقاتهم بالأرض، وتحت هيدا اللي صار من كل الجرائم اللي عملتها إسرائيل طلعوا قاتلوا العدو الإسرائيلي وما خافوا ولا تزعزعوا 1%، لأنه هول أبناء سماحة الإمام. إيه أكيد يعني عم نحكي على اللي طلعوا على جنوب وقاتلوا بالحافة الأمامية. قاتلوا 5 فرق، هن عبارة عن 75,000. على الحافة الأمامية هن من النقورة لشبعة بيطلعوا 44 ضيعة، كان فيهم 5,000 شاب، عم بيقاتلوا 75,000. لا في مناظرة عسكرية بتساوي بيناتهم ولا إمكانيات مثل العدو الإسرائيلي، كان عم بيحارب بالطيران. وشفناهم الشاب اللي كان عم بيقاتلهم من البيت وعم بيرمي عليهم قذايف وعم بيقوس عليهم، تطلع الدرون ترميه أو الحربي يرميه. فإسرائيلي من يوم أصلا هو ما بيقاتل على الأرض، وهو طول عمره بيغدر وبيطعم بالظهر. وهو الشباب سطروا بطولات وما خلوا الإسرائيلي يقرب فشخة لقدام بال60 يوم الحرب. بعد الهدنة بلش الإسرائيلي يتمختر ويروح ويجي ويعمل فيها بطولات، وكان عم بخ... أصلا الإسرائيلي كان خايفان من جسامين شهدائنا بالأرض مع أنها تحللت وراحت في سبيل الله. يعني أكيد أنه ما بتمنى موت على الفرش. يعني أنا بيقولوا لي هلأ إسرائيل تعمل حرب مثلا، تعمل حرب أهلا وسهلا، يعني بطلع مع حيالله شاب بطلع على الجنوب وممكن أقعد على محمولة وإرمي لموت، يعني لا يخلصوا الصناديق المحمولة وبس يخلصوا يمكن تقتلني وموت، وإذا ما قتلتني وموتت بعيط لحدا يحط لي ذخيرة وبرجع برمي، أو شو من طلب مني. يعني إذا أني شخص بدي أضعف، شو خلت لباقي الناس اللي هي أصلا عم بيطلعوا فينا وعم بيشوفوا إرادتنا وعزمنا؟ يعني إحنا بدنا نعطي دفش لهول الناس يضلوا حد المقاومة وما يتخلوا عنا للمقاومة، ونحن آخر الشيء ولاد هول الناس. يعني إذا نحن ما كنا حدن وهن كانوا حدنا، إسرائيل حتفوت تاكلنا يعني مثل ما بقول. لا أنا تلقيت العلاج بمستشفى الرسول بعد 3 أيام، الله يديمها، زخم الجمهورية الإسلامية، فبعتت طيران على لبنان لتاخد الشباب اللي تصابوا بالبيجر وبالأجهزة كرمال تخفف ضغط عن لبنان وعن المستشفيات، مع لأنه هون بلبنان الدولة والحكومة يعني والمستشفيات ما عندها القدرة تغطي العدد اللي كان صاير بالنسبة للي صار بالبيجر وبالأجهزة. فطلعنا تعالجنا بإيران، تقريبا قعدت أنا 70 يوم بإيران تعالجت، وكانت المعاملة ما في منا. وآخر شيء نحن رايحين مثل ما كان يقول سماحة الأمين العام عند ولي الفقيه، هو يعني يعني تاج الرؤوس علينا، وهو نحن أصلاً بحياته ما طلب مقابل، بالعكس كان يقدم كل شيء كرمال هالأمة، كان بلبنان ولا كان بأي بلد بهالمحور المقاومة يعني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. في هذه الحلقة سنطرح موضوع عربات جدعون ما بين النكبتين. من ذاكرة ما زالت تنزف ومن جرح لم يلتئم منذ العام 1948 نبدأ هذه الحلقة. عربات جدعون بين النكبتين ليس مجرد عنوان، بل هو مفتاح لفهم امتداد المأساة الفلسطينية من مجازر بيسان تحت راية جدعون الأولى إلى دمار غزة تحت الراية ذاتها، وقد أعيد إخراجها بلغة أكثر تعقيداً لكن بروح لم تتغير. في عام النكبة سيقت عربات عسكرية تحمل اسماً من عمق الأسطورة التوراتية جدعون، ذاك القائد الذي استدعي من سرداب النص الديني ليكون رمزاً للبطش وشرعية للقتل. واليوم تعود هذه العربات لكن ليس وحدها، تعود محملة ببيانات وزراء إسرائيليين يتحدثون بجرأة عن ترحيل جديد، عن نكبة ثانية، عن فرصة تاريخية لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا. فهل ما يجري في غزة هو امتداد للنموذج الذي تأسس عام 1948؟ هل تبدلت أدوات المشروع الصهيوني دون أن تتبدل غاياته؟ وكيف تحضر الأسطورة في صياغة الاستراتيجية من جدعون إلى جابوتينسكي، ومن خرافة أرض الميعاد إلى واقع الأرض المحروقة؟ نحن أمام لحظة فارقة، لحظة يعاد فيها فتح باب النكبة، لا بوصفها حدثا ماضيا بل كخطة مستمرة تأخذ شكل الحرب حينا وشكل القانون والتهويد حينا آخر. في هذه الحلقة نقرأ عميقا في المعطيات العسكرية والسياسية الراهنة، وفي ضوء الذاكرة الجمعية الفلسطينية، وفي مرآة التاريخ الذي لا يكف عن التكرار. ولكن هل يمكن أن نكسر هذا التكرار؟ هل تمتلك الرواية الفلسطينية اليوم ما يكفي من الوضوح والرؤية لتفكيك أسطورة جدعون وفضح إيديولوجيا النكبة المستدامة؟ إذن عربات جدعون بين النكبتين موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج نوافذ، ونبدأ بهذا التقرير.
عربات جدعون، الاسم نفسه الذي قاد مجزرة بيسان عام 1948 يعود اليوم إلى غزة محملا بذاكرة القتل وبنفس عقائدي قديم يرتدي بزة عسكرية حديثة. فهل التاريخ يعيد نفسه أم لم يغادرنا يوما؟ من النكبة إلى النكبة، فلسطين لم تخرج بعد من عام 48، ذاك العام الذي تأسس فيه الكيان الإسرائيلي على أنقاض أكثر من 500 بلدة فلسطينية وعلى جثث عشرات الآلاف من المهجرين عاد اليوم ككابوس لا ينتهي، وهذه المرة بوجه غزة. في هذه الحرب لم يكن الصوت العسكري وحده هو الأعلى، بل صوت آخر أكثر خطورة. تصريحات رسمية إسرائيلية تتحدث عن فرصة تاريخية لترحيل الفلسطينيين مجددا، وتوصيف متكرر بأن ما يجري هو نكبة ثانية قادمة من عمق الفكر الصهيوني التنقيحي ومن أدبيات جابوتينسكي الذي يستحضره نتنياهو في خطاب الحرب. ويبقى السؤال الأول، هل ما نشهده اليوم هو نكبة أم فرصة لتفكيك النكبة المستمرة؟
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، ويسعدني أن أرحب بضيفينا لهذه الحلقة. أرحب بي الأستاذ علي فيصل، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا وسهلا وحضرتك نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. وأرحب بي الدكتور إيهاب حمادي، النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة الوفاء للمقاومة. أهلا بكما في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور إيهاب حمادي من خلال اليوم رصد ما يجري على الساحة الفلسطينية، هذه الإبادة الجماعية لأهل غزة، هذا الإصرار الإسرائيلي على امتداد الجريمة، هل نحن أمام نكبة ثانية أم أنه مبالغ في الصورة إذا ما جمعنا بين الصورتين أو الحدثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يجب أن نفرق بين المصطلحين وبين مرحلتين. عندما نتحدث عن مصطلح النكبة الذي طبع هذه الأمة بطابعه خلال مرحلة زمنية معينة، النكبة لم تكن ضياع الأرض والشعب فحسب، إنما كانت أيضا تمتد إلى الموقف، موقف هذه الأمة. لذلك على وجه من السرعة الإسرائيلي لم يستطع أن ينفذ مشروعه على قياس ما نفذه سابقا في المرحلة المتقدمة من نشوء هذا الكيان الغاصب على مستوى تهجير الفلسطينيين بالشكل التي نراها الآن في جغرافيا الأمة. لذلك النكبة قد لا تصدق ولا تنطبق على الموقف الفلسطيني من خلال ما أنجز على المستوى الحالي من مقاومة تكاد تكون أسطورية يعني بين هلالين، لأنها أشد واقعية من الواقع نفسه. فلم يستطع أن يحقق أهدافه، وإذا ما أنعمنا النظر في جملة الأهداف المرفوعة قبيل يعني ما حاول الإسرائيلي أن ينجزه على مستوى جغرافيا غزة، خصوصا فيما تحدث عنه في شمال غزة وتهجير شمال غزة، وأصل الموقف هو تهجير كل الغزيين من غزة، وبالتالي هناك مشهدية أخرى لغزة كانت تترتب على المستوى الإسرائيلي، وربما أيضا في الغطاء الأمريكي الذي شهدناه مما تحدث به ترامب في الفترة السابقة. ولذلك المشروع الإسرائيلي هو ذاته مشروع الإبادة، مشروع التهجير هو ذاته. الأدوات والآليات هي متطورة بحسب السياق الزمني،
ولكن
الإجرام الطبع الإجرامي، طبع القتلة، طبع الاعتداء، طبع التوسع هو لكن ما تغير هو إرادة الفلسطيني، هو قوة شكيمته، هو قوة ثباته. نعم. وهو وضوح الرؤية عنده. لذلك ما أنجز في 8 أكتوبر يعني صبيحة ليلة 7 أكتوبر هو حفر في عمق هذا الكيان، ويكاد يكون المسمار الحديدي بالمعنى الاصطلاحي الذي دق في دعش هذا الكيان، رغم كل الصورة التي نراها الآن والتي يحتاج فيها نتنياهو صباح مساء إلى أن يثبت منجزاته، ولكن ما يرفض هذه المنجزات هو الواقع الداخلي داخل هذا الكيان، ولذلك هو يتحدث عن إنجازات من 50 سنة إلى الآن لم يحققها. ولذلك نعم، الإرادة الإسرائيلية، المشروع الإسرائيلي، والآن أيضا تحت مظلة غربية أمريكية، وربما ليس بدعم مباشر فحسب، إنما بتدخل مباشر في بعض السياقات من 7 أكتوبر، يعني من خلال الفترة الزمنية الممتدة إلى تاريخ اللحظة، هناك متغيرات لصالح الإسرائيلي، ولكن أيضا هناك متغيرات في بنية القرار الفلسطيني، في وحدة الأداء الفلسطيني، على الرغم ما نشهد أحيانا من تمايزات. وبالتالي ما سطره أو سطرته المقاومة، ما بعرف إذا فينا نقول مقاومة وشعب فلسطيني، لأنه هنك تماما مثل عندنا
اليوم، يعني
هم واحد.
نعم.
يعني الطفل والمرأة وفي كل الميادين
ما يسطرونه اليوم من صمود بوجه آلة القتل الإسرائيلية المتوحشة، هذا بحد ذاته مقاومة، ويعني لعلها الصورة الأبرز.
لذلك اسمحي لي أختصر لأقول تصلح الإبادة، والإبادة جماعية بطبيعة الحال، ولكن أن نسمي ما يحدث الآن نكبة، هذا ما أعترض عليه في التوصيل.
يعني نبحث بهذا الموضوع، طرحنا هذا الموضوع كإشكالية إذا ما كانت تشابه أو لا تشابه، وسنستحرض أو سنستحضر الشخوص التوراتية وما يساق من مبررات دورتية بهذا الإطار. أستاذ علي فيصل، أنت كما يعني أخبرتني ابن الصخرة، ولدت في مغارة من تجليات النكبة، عشت ظروف النكبة على الأقل من والدك وجدك ومن عاصروهم في تلك الفترة. طبعا كانت الأصعب على الشعب الفلسطيني، ولعلها المأساة الأصعب في الإنسانية، في التاريخ الإنساني في العصر الحديث. الآن عندما تراقب ما يجري في غزة، عندما تراقب هذا الإصرار الإسرائيلي على في حربه ضد المدنيين في غزة قبل المقاومة، يعني بحجة المقاومة، ولكن في إصرار على تهجير ثان، ترحيل ثان لا ينكره الإسرائيليون، سموتريتش قالها بكل بساطة، نخبر العرب بأنها نكبة ثانية. هل فعلا ما يجري هي تجليات نكبة ثانية، تكرار للزمن، أم ماذا بالتحديد؟
تحياتي لك ولشعبنا الفلسطيني وشهدائه، وأيضا لشهداء جبهات الإسناد، والتحية للمقاومة في عيد تحريرها لأرض الجنوب، وكل حر في هذا العالم وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لحرب الإبادة البشرية والسياسية التي تمارسها إسرائيل في امتداد موروث الحركة الصهيونية وموروث العقيدة الصهيونية التوراتية التي ورد كثير من المصطلحات في مقدمة هذه الحلقة، واستخدام مصطلحات توراتية. تاريخيا الحركة الصهيونية صاحبة العقيدة الواضحة منذ جبوتنسكي حتى الآن، ونتنياهو هو ابن أحد تلامذة هذا المتطرف،
صحيح، وتغنى بها
ويتغنى بها ويضع صورة له أساسا. وهذا المتطرف الصهيوني في بدايته كان صاحب نظرية الستار الحديدي، والتي تعني أنه يسمح لليهودي بأن يقتل أي إنسان غير يهودي، ويدعو إلى إقامة دولتين يهوديتين، واحدة في فلسطين والأخرى في أوكرانيا. وبالتالي هذه الدولة تقوم على نفي الآخر تحت أيضا شعارات تلموذية يهودية وأساطير وأراجيف دينية، من مثل استخدام مركبات جدعون سابقا ولاحقا. هم قالوا بوضوح أن هذه أرض الميعاد، هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ويراهنون على عامل الزمن بالقول أن الكبار يموتون والصغار ينسون.
وهذا الرهان لم يفلح.
وهذا الرهان على العكس. قد أخفى. الصغار هم الذين يقاومون الآن تماما. في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية.
الصغار هم من حققوا 7 أكتوبر.
هم الذين حققوا 7 أكتوبر وحققوا انطلاقة الثورة الفلسطينية والانتفاضة الأولى والثانية. ولا زالوا يمسكون على نبض المقاومة كخيار رئيسي في مواجهة هذا المشروع الصهيوني. هم يحاولون أن يكرروا ما ارتكبوه في عام 48 من عمليات إبادة وتطهير عرقي وأيضا ارتكاب مجازر ومحارق بحق شعبنا الفلسطيني لتهجيره من أرضه. هذا احتلال ذو صفة مزدوجة، احتلال إحلالي، يحتل الأرض ويحل شعب مكان شعب آخر. والآن يريدون أن يمارسون ذات السياسة الذي مارسوها حينما وقعت النكبة وقامت دولة إسرائيل في 15 أيار عام 48. الآن ماذا يقولون في هذا السياق نتنياهو وبن غفير وسموتريتش؟ حتى قبل 7 أكتوبر أطلقوا مشروعهم الذي يسمى مشروع الحسم. وماذا يعني مشروع الحسم؟ يعني حسم الصراع من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية ووضع الفلسطيني بين 3 خيارات: إما أن تقبل بأن تعيش عبدا أو أن تعيش تحت الاحتلال أو أن تموت أو أن ترحل. وضعوا في هذه الخيارات، ولذلك وسعوا من دائرة الاستيطان. والآن هناك أكثر من 22 مستوطنة الآن يريدون أن يؤسسوها من جديد، ويريدوا أن يضموا الضفة الغربية وجزء من الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا وأيضا من العراق ليبنوا دولة إسرائيل الكبرى. هذا الذي يصرحون به في إطار الحسم. ولذلك مشروعهم تهجير الفلسطيني. وأيضا في قطاع غزة قالوا بوضوح أنهم يريدون ارتكاب هذه الأفعال حتى يهجروا أبناء غزة إلى سيناء. ولذلك هم قالوا أيضا بوضوح أنه لا وجود لشعب فلسطيني، ولا وجود لهوية وطنية فلسطينية، ولا وجود لفلسطين لا في خارطة الجغرافيا ولا في خارطة التاريخ. هذا الكلام يقولونه علنا ويرتكبون هذه المجازر. ما الذي يحصل جراء هذه السياسة؟ الذي يحصل جراء هذه السياسة أن أول مكسب فلسطيني أن الرواية الإسرائيلية الأمريكية سقطت، وانتصرت الرواية الفلسطينية بعد هذه المجازر وهذه المعارك وهذا الصمود في عقل الشباب الأمريكي وفي عقل الشباب الأوروبي وأيضا في عقل شعوب العالم. حينما انكشف زيف هذه الدعاية وبرزت إسرائيل وأمريكا بالشراكة أنها دول جرائم حرب، دول إبادة، دول تطهير عرقي، دول لا تقيم شأنا إلا مصالحها، هذا منجز كبير بالنسبة للشعب الفلسطيني. النقطة الثانية، أنت تشاهدين هذا الصمود الأسطوري، هذه أيقونة في التاريخ لا تسجل فقط للشعب الفلسطيني إنما للشعوب الحرة في هذا العالم، أن نتنياهو وضع أهدافا لم يستطع أن يحقق أي شيء منها حتى الآن، رغم الدمار، رغم فقداننا لأكثر من 55,000 شهيد وأكثر من 125,000 جريح و 25,000 مفقود، وتدمير 90% من قطاع غزة، وتدمير مخيمات الضفة، وأيضا أكثر من 18,000 أسير في الضفة الفلسطينية، وأكثر من 1,500 شهيد في الضفة بعد 7 أكتوبر حتى الآن، ولم يستطع أن ينقذ أي أسير بقوته العسكرية بل بعمليات تبادل، وارتكب حماقات بحقهم، ولم يستطع أيضا أن يهجر أبناء قطاع غزة رغم
هذه نقاط القوة مهمة.
ولذلك الشعب الفلسطيني هو الحجاب الحاجز أمام تكرار النكبة. وهم اختزلوا هذه التجربة في عقلهم.
هذا ما أريد الحديث عنه في سياق الحلقة، عن أوراق القوة الفلسطينية وعما يعني هذا التمايز ما بين النكبة الأولى وما يحاول أن يفرضه الإسرائيلي من نكبة ثانية. دكتور إيهاب حمادي، اللافت في الموضوع أن تساق مصطلحات توراتية يمينية متطرفة، أن تستحضر من التاريخ شخصيات كجدعون، ونعلم جميعا بأن عربات أو مركبات جدعون هي التي ارتكبت من خلالها مجزرة بيسان عام 1948، جابوتينسكي الذي تغنى به نتنياهو واعتبر أنه ملهمه في هذه الحرب منذ بداية الحرب بعد 7 من أكتوبر. كيف نفسر هذا الاستحضار للشخوص التاريخية وما الذي يريد أن يقوله الإسرائيلي من خلاله؟
أولا هنا أريد أن يعني ألفت إلى ملاحظة دقيقة علينا نحن أيضا في العالم العربي أن نلتفت إليها يعني كمقدمة، وهي الدور الثقافي عادة وخصوصا في الصراع، وما يحاول دائما الإسرائيلي أن يستجلبه وأن يعيد إحياءه، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف. الملاحظة أيضا علينا نحن العرب أن نلتفت إلى هذا العنصر في بناء الشخصية، لأنه يسهم أيضا في بناء قدرتها ومواجهتها وثباتها. ولدينا الكثير الكثير مما للأسف تهمله الأمة، ويعمد الإسرائيلي إلى استحضاره من بطون الأسطورة، لأنه نحن لا نتحدث عن واقع تاريخي، نحن التاريخ الإسرائيلي التاريخ اليهودي إذا بدك، وهون ممكن يكون مع الحوثيين بالصورة العامة،
هو جملة أساطير.
جملة أساطير. وبالمناسبة بعض العقائد إذا صح التعبير هي مستوردة من ملاحم شعرية، يعني هي قصائد وهي نصوص شعرية. طبعا ما بدي أفتح هذه المرحلة في النقاش الثقافي، بس بدي أقول إنه هذا الاستحضار الديني بهدف إضفاء نوع من القوة لدى الإسرائيلي ليؤسس إلى ثباته من خلفية دينية، لأنه نحن بنعرف أيضا على المستوى النظري أنه الموضوع الديني هو الذي يعني يبث عنصر القوة والثبات ويطفي الشرعية، بحيث أنه يصبح الإنسان مؤهلا إلى أن يقدم ذاته في سبيل ما يؤمن على المستوى العقيدي. ولذلك من الجهة الإسرائيلية استحضار هذا البعد هو استحضار ديني من سفر القضاة، في كتاب القضاة، يعني لما بدنا نحكي عن الكتاب الديني يعني عن العهد القديم. بالمناسبة جدعون قاض، هو قاضي، وأيضا في هذا الاستحضار يمكن هون ما بعرف أداب،
ولكن كان عنده صورة نهج إجرامي،
الصورة خيالية،
كان
ولكن
ينظر
أنه صحيح هو متفنن، وهلأ بتشوف الأبعاد في الاستدعاء وما هو الواقع حتى من خلال الأسطورة. قاضي، القاضي هو الذي يمارس هذه الإبادة، هذه المواجهة العسكرية، هذا القتل من خلفية القاضي. وهذا منيح أنه نقرأ الآن في السياق الثقافي في الحكم على هذا الكيان الذي يصدق فيه في كثير من الأحيان ما قاله المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. البعد الثاني، من أتى الجدعون؟ القاضي اللي استحضر يعني استدعي من بطون الأسطورة في العهد القديم، قاتل المديانيين، وأعتقد أنهم أتباع مدين الذي ينتسب بالنسب، بعتقد هو من أبناء إبراهيم، يعني عائلة الأنبياء. ولذلك أيضا في الاستحضار أنه قتلت الأنبياء بهذا المعنى، يعني شوف هذا النوع من الاستعراض، ولكن عمليا المديانيون أتباع مدين ابن النبي إبراهيم، يعني من سلالة النبي إبراهيم، واللي أصلا في علاقة نسبية مع اليهود إذا عم نحكي بالموضوع النسبي وفق الأسطورة، وبالتالي مارس هذا القتل وهذا الإجرام وهذه الإبادة. وبالتالي القضاء كقاضي، النص الديني، التهجير، الإبادة، والعربات اللي بيروح المذهب في التفسير إلى التكنولوجيا والتقنيات، استدعاء لكل هذه المنظومة في حربه الحالية على غزة. هاد دليل قوة أم دليل ضعف؟ لما بدك تجيبي النص الديني لتحطيه بقلب المعركة، لأنه أنت بتعرفوا أنه مهمتك صعبة، وأن المواجه ينتمي إلى عقيدة أكثر ثباتا وأكثر تماسكا، ولذلك استدعى، لأنه هو بيعرف أن خلفية الفلسطيني في المواجهة هي هذه العقيدة التي ينتمي
إليها،
سواء على مستوى أهل الأرض أو بالأول على المستوى الانتماء الديني وما تمثله فلسطين وكامل الأرض من البحر إلى النهر التي تعتبر أراضي مقدسة.
يريد شد العصب الديني
بهذا. العصب الديني نتيجة صعوبة المعركة وصعوبة المرحلة، وبالتالي لا يقرأ من هذا الاستحضار استعراضا فقط على مستوى الإنجازات، يقرأ من داخل هذا الاستحضار المأزق الذي يعيشه الكيان في هذه المرحلة. لذلك استدعى حتى التاريخ ليكون معه في معركته. طبعا في بعد آخر داخلي بالنسبة لنتنياهو، هذا ما إذا الوقت سمح منحكي
سنتحدث فيه
داخلي في تركيبة الكيان الآن في الواقع السياسي داخل
نكمل
الكيان.
هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نوافذ، والتي نناقش فيها عربات جدعون بين النكبتين. أين نجح الإسرائيلي وأين أخفق في فرض نكبة جديدة على الشعب الفلسطيني؟ استحضار الشخوص والمصطلحات التوراتية من الأسطورة التوراتية، أي رسالة يريدها وما الذي يريد أن يكرسه على أرض الواقع؟ نتابع النقاش في هذا الموضوع، وأعيد الترحيب بضيوفي لهذه الحلقة. أجدد الترحيب دكتور إيهاب حمادي، أستاذ علي فيصل. أستاذ علي فيصل، يريد الإسرائيلي إذن أن يفرض نكبة جديدة استحضر هذه الشخوص من الأسطورة التوراتية ومن التاريخ، يريد أن يفرض واقعا معينا. في نظرة تقييمية اليوم لأداء الشعب الفلسطيني، إلى أي مدى استفاد أهل غزة اليوم من نكبة 48 ومسألة التهجير والترحيل؟ ما هي نقاط القوة على الرغم من الصورة السوداوية والمعاناة الكبيرة التي يعانيها أهل غزة اليوم؟ ما هي نقاط القوة التي تخدم القضية الفلسطينية ومنع الإسرائيلي من فرض نكبة جديدة؟
صحيح، الفلسطينيون تعلموا من تجربتهم التاريخية منذ لحظة قيام الكيان الصهيوني، ولم يستسلموا حتى بعد الاحتلال وأثناء أيضا عملية اللجوء، وواصلوا كفاحهم ونضالهم لإلغاء مفاعيل النكبة الأولى واكتساب حقهم في العودة إلى ديارهم وحقهم في الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، بالضد من المشروع الصهيوني القائم على إلغائهم وإلغاء وجودهم وإلغاء هويتهم وكيانيتهم وأيضا إلغاء حقوقهم. وأيضا العدو الصهيوني يدرك تماما مستوى الخصوصية التي يتمتع بها الفلسطيني، سواء كان المقيم على أرضه أو حتى من هجر خارج أرضه. والفلسطيني نفسه اليوم، ما الذي يدفعه لأن يقدم هذه التضحيات الكبيرة؟ ما الذي يدفعه للصمود في غزة رغم الجوع ورغم القتل ورغم الحرق ورغم المجازر؟ وما الذي يدفعه أيضا للثبات في الضفة الفلسطينية رغم الاستيطان ورغم تدمير المخيمات في شمال الضفة أو في كل الضفة، باعتبار ذلك يشكل تدميرا لحق العودة وأيضا يشكل تدميرا للثقافة الوطنية للشعب الفلسطيني؟ هو لأنه اختزن بالتجربة معاناة وجود الاحتلال ومعاناة اللجوء، وبالتالي يسعى بكل الوسائل وبثبات وبصمود وبمقاومة لأن يمنع الإسرائيلي من ارتكاب نكبة جديدة في هذا الزمن بالذات، خاصة في قطاع غزة، وأيضا يمنع قيام دولة إسرائيل الكبرى وهم يسمونها الدولة التوراتية التي تجمع فلسطين إلى جانب أجزاء من البلدان المحيطة بفلسطين في إطار التحضير لبناء شرق أوسط جديد كما قال نتنياهو.
وهذا ما أيضا يبشر به نتنياهو.
وهذا ما يبشر به نتنياهو. الفلسطيني استطاع بصموده بثباته أن يمنع قيام هذا المشروع رغم تعقد الظروف ورغم تعقد الصورة ورغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأطلسي. لكن أيضا الشعب الفلسطيني يدرك تماما أنه يشكل رئة نقية. غزة رغم هذا الغبار ورغم هذا السلاح ورغم عجيج مركبات جدعون يشكل رئة نقية لأحرار الأمة وأحرار العالم، وأنشأ جبهة تحرر عالمي من شعوب العالم، وأنشأ جبهة عدالة دولية في محكمة الجنايات ومحكمة تماماً. العدل. ولأول مرة إسرائيل في قوس المحاكمة رغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أسس لمعادلة جديدة في هذه المنطقة بوحدة ساحات المقاومة. وبالتالي نحن هنا نقدم كل التقدير لمقاومة الشعب اللبناني وأيضا المقاومة الإسلامية التي قدمت شهداء وعلى رأسهم الشهيد الأكبر السيد حسن نصر الله وأخيه السيد هاشم صفي الدين وثلة من القيادات، وأيضا للشعب اليمني الذي لا أخرج الولايات المتحدة الأمريكية من معركة إسناد إسرائيل وقبل ترامب بوقف إطلاق النار، بينما يستمر الشعب اليمني والمقاومة اليمنية في توجيه صواريخه وأيضا مسيراته إلى قلب الكيان، وأخرج ميناء مرشراش وسيخرج أيضا مطار اللد من الخدمة بفعل هذه العملية الإسنادية، وأيضا شعب العراق والجمهورية الإسلامية وشعوب أمريكا اللاتينية أيضا، وتوازنات دولية كبيرة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لأنها فقط لا تدافع عن بل تدافع عن مصالح هذه الشعوب وعن أيضا مصالحها في هذه المنطقة، لأن أمريكا تستهدف بناء نظام شرق أوسط جديد يؤسس لعالم جديد بأحادية أمريكية، بينما نحن كفلسطينيين وكقوى مقاومة وشعوب نناضل من أجل نعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، عودة اللاجئين، وقيام نظام شرق أوسط فيه تسود العدالة والحرية والديمقراطية والسيادة على الثروات، ونؤسس أيضا لنظام عالمي متعدد الأقطاب يواجه هذه الهيمنة. هذه عظمة غزة، وهذا عظمة الصمود، وهذا عظمة أيضا قوى المقاومة والتضحيات الجسام التي قدمتها في هذه المرحلة. وأنا أقول لك حتى الآن لم تبرز تداعيات صمود غزة والضفة، ولم تبرز حتى الآن تداعيات صمود المقاومة في لبنان واليمن وفي العراق، وهذا ستتجلى في المستقبل لأنها ستولد معادلات جديدة. شاء نتنياهو وأبى، شاء ترامب وأبى. ولذلك أنا أقول لك لا زالوا يستخدمون الموروث الديني ليشدوا العصب، ليس فقط لمن هم في إسرائيل إنما ليهود العالم، وليشدوا العصب الديني ردا على انتصار الرواية الفلسطينية وردا على التحول المتغير الجديد في هذه المنطقة وفي هذا العالم، وهم أيضا يستحضرون قانون القومية اليهودي. تأكدي تماما الذي سنه الكنيست بأن فلسطين هي أرض لليهود، أرض الدولة اليهودية، والذي ساندهم في ذلك ترامب الذي يدعو الآن إلى مفاوضات ووقف الحرب، ولكنه ليس جادا وهو كاذب. هو الذي أعطاهم السق بأن مدينة القدس هي مدينة يهودية وعاصمة للدولة اليهودية ووقع على ذلك، ويعتقد أن القدس أو غزة أو الضفة ملكا عقاريا له لأنه تاجر وأكبر تاجر إمبريالي في هذا العصر، يريد أن يبني مصالح اقتصادية في هذه المنطقة، وأيضا الاستقبالات التي تتميز بالفانتازيا في الخليج على حساب دم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أنا لا أقول ذلك من موقع النرجسية، أقول ذلك من موقع ما الذي تحفره غزة، ما هو الزلزال الذي أسست له معركة طوفان الأقصى وغزة، ما الفالق الكبير الذي ستولده جبهات المقاومة وشعوب العالم في هذا السياق في مواجهة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية المتغطرسة. ولذلك نحن نستشرف النصر بعد حين، ومهما كانت طبيعة هذه ثورة أجيال، هذه معركة أجيال. ولذلك قلت لك الصغار هم الذين يصنعون ملحمة غزة وملحمة الضفة، الصغار هم الذين أبدعوا الابتكار في أشكال المقاومة في معركة طوفان الأقصى الصغار من الشعب الفلسطيني هم الكبار الذين يصنعون الفجر الجديد.
هذه المعضلة الآن هي التي تقف حجر عثرة كبير جدا أمام الإسرائيلي، لذلك الطفل الفلسطيني هدفا للإسرائيلي قبل المقاوم. دكتور إيهاب حمادي، لعل الهدف الأكبر لنتنياهو الذي يبدو واضحا من خلال خطاباته وأيضا من خلال خطابات المتطرفين في حكومته بن غفير وسموتريتش ووزيرة البيئة وسواهم الذين يتحدثون عن ضرورة تهجير أهل قطاع غزة، كل ما يستطيع فعله فعله، عدم الحياة في غزة، الأهداف كانت مدنية، الأهداف كانت مستشفيات ومرافق ومنشآت مدنية لعدم الحياة بالكامل، محطات المياه وتكرير المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمصارف والصيرفة وكل ذلك، كل مكامن الحياة في غزة أعدمت، وما زال الفلسطينيون يستظلون السماء ومتمسكون متشبثون بالأرض. اليوم هذه أي دور تلعبه في المعادلة إذا كان الشرط الأساسي لتحقيق نكبة ثانية هو تهجير أهل قطاع غزة واقتلاعهم من هذه الأرض؟
يعني أيضا لكي نكون دقيقين في التوصيف، المشروع الإسرائيلي وبالتالي ضمن السلة الأمريكية والمظلة الأمريكية، والذي تحدث عليه سماحة سيد شهداء الأمة سيد حسن رضوان الله تعالى عليه في يعني آخر خطاباته، ووصف بطريقة واضحة هذا المشروع على أنه تحت عنوان الوطن النهائي القومي لليهود، والذي يمثل في جغرافيا فلسطين يعني وطن اليهود، تحدث بشكل واضح عن المشروع الذي يقضي بتهجير أهل غزة إلى سيناء، وهذا اللي رجع إجا ترامب وقال كلمته المشهورة وهو لا ينظر إلى يعني رئيس جمهورية مصر، هو يتمنى أو هو يخاطب نفسه في الفراغ، وعلى الرئيس المصري أو الملك الأردني أن يتلقف يعني ما يفكر فيه ترامب ويذهب إلى التحضير العملياتي لأهل غزة في سيناء. وبالتالي أيضا تحدث سماحة السيد الشهيد عن يعني الأردن كوطن بديل لأهل الضفة، وأيضا تحدث بالفم الملآن عن لبنان كوطن إذا صح التعبير لأهل الجليل وفلسطين وفلسطينيات 48. وبالتالي نحن لا نتحدث عن تهجير أهل غزة فحسب في المشروع الإسرائيلي، نحن نتحدث عن إخلاء كامل أرض فلسطين من الفلسطينيين، سواء كنا عم نحكي عن أهل الضفة أو 48 أبناء الجليل إلى آخره. هذا هو المشروع وهذه هي الصورة. طيب خلينا نشوف الآن على أرض الواقع. غزة التي شنت عليها أعنف حرب في التاريخ، لا أعتقد أن حربا من هون لعصر ما قبل الميلاد شنت على مجموعة ثابتة في أرضها بالشكل التي شنها الكيان على غزة، ومن خلال ما استخدم من آلاف مؤلفة من الأطنان اللي تحت عنوان آلات القتل، وكما ذكرت لكي لا أعيد هو أعدم كل البنية الحياتية لأي إنسان. ومنجي منشوف المشهد الأخير، وأني بستذكر وقف إطلاق النار بالفترة الأخيرة لحتى تشوفي كل إذا صح التعبير المنظومة الفلسطينية حاضرة في عملية تسليم وفي عملية التبادل، وكأن الإسرائيلي خلال كل الأشهر التي مضت وكل ما فعله واستحضر من خلاله كل القوة، ومثل ما ذكر ليس قوة الإسرائيلي فحسب، إنما الغرب الأطلسي والأمريكي وحتى أوكرانيا لم تكن بعيدة وهي في اللحظة السياسية التي نعلم، مع كل هذا بقي الفلسطيني ثابتا ثبات الأرض على أرضه. طيب ماذا أنتج من كل هذا المشروع؟ حتى شمال غزة لم يستطع رغم كل خططه وإعلاناته أن يمنع أهل شمال غزة من أن يبقوا داخل الشمال رغم كل الحملات العسكرية، وفضلا عن ذلك اللي طلعوا خلال 24 ساعة وصلوا إلى شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار وعملية التبادل. هذه الإرادة لا يمكن لأحد نعم يعني نحن عم نحكي فلسطين حيدنا لبنان إلا إذا في أسئلة. هذه العلاقة بين الفلسطيني وأرضه هي علاقة مقدسة، هي أعتقد أنه يحتاج بعد أمثال الإسرائيلي إذا صح التعبير إلى ما بعرف قديش لحتى يقدر يفهم طبيعة هذه العلاقة. ولذلك مشتبهون بدهم يقدروا يشيلوا العلاقة بين الفلسطيني وفلسطين، بدهم يخففوا من وهج العلاقة بين الأمة وفلسطين. أول شيء هذا لا يقضى عليه بالقضاء على الجيل الجديد وعلى الأطفال، لأنه هذا مش موضوع بنية موجودة سواء كان طفل أو شاب أو أكبر. بدهم يروحوا يستهدفوا القرآن الكريم، بدهم يشوفوا الإسلام وأحكامه، بدهم يلغوا كامل التاريخ إلى عصر النبي إذا ما بدنا نروح بعد أكثر. هودي كلهم بدهم يشتغلوهن لحتى يقدروا يخففوا من العلاقة بين الأمة أو بين الفلسطيني وأرض فلسطين. بدهم يجوا يغيروا بالدين، بدهم يغيروا بالأحكام، بدهم يغيروا بال 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 بالحرمين و و و والقبلة، بدهم كتير يشيلوا قبة الصخرة شوفوا وين بدهم يحطوها ومقام إبراهيم. في وهم لدى البعض، للأسف أنا بقول لك هلا بعض اللبنانيين إنه مفكرين إنه الإسرائيلي بيقدر يوصل إلى هذه المرحلة ونجي بنعمل سلام ومنعيش نحن والإسرائيلي بسلام آمن، مثل ما عم نسمع من البعض الذي لم يقرأ التاريخ ولا أرى جغرافيا ولا للأسف يمكن أن يركن إلى حد أدنى من تفكير منطقي لحتى يشوف هذا الذي يرفع شعار من 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 الفرات إلى النيل وإسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى، واللي ترجم الآن انتبهي البعد في سوريا ليس بعدا متصلا بواقع سوريا الجديد بقدر ما هو متصل بأحلام إسرائيلي في أرض سوريا وبالتالي في أحلام لبنان. أنا شفت فيلم فيديو يمكن شفته أو مشهد مصور عن أب هو وابنه عم يقرأ له القصة، قصة موجودة عندهم يعني اللي بيحكي فيها عن لبنان اللي هو الحديقة واللي بدنا نرجع نحن ناخدها، وهلأ ما تروح في خطر بس نحن منوعدك أنه هيدي رح تنضم للمنزل وتصور حديقتك المنزلية.
هذه الأطماع للدول يتجرعها الأطفال عندهم منذ طفولتهم في المناهج المدرسية وأيضا في التنشئة بكل
ماذا فعلت
تحولاتها
من 48 بالحد الأدنى إذا بدنا نأخذ فلسطينية 48 قديش هذا الضخ على مستوى المنهج والدراسي والتعليم والمدارس والبيئة.
نعم أتحدث عن مناهج.
طيب طلع الجيل نحن بالانتفاضات لحتى نشوف أرض 48 وأهل 48 وما أنتجوا أهل 48 حتى في هذه المعركة، ونحن شفنا الاستشهاديين والعمليات النوعية من وهن كانوا يركزوا أنه هذا يحمل الجنسية
الإسرائيلية.
نعم. كل
طبعا أتحدث عن مناهجهم ودراساتهم وكيفية تنشئة أطفالهم على هذا النهج الإجرامي، وهذا ما نشهده من هذا التطرف الكبير في الساحة في الميدان. أستاذ علي فيصل، عندما اغتصبت أرض فلسطين عام 48 لم يكن هناك إعلام يستطيع أن يوصل صورة الجرائم الإسرائيلية. ارتكبت يعني بمركبات جدعون، ارتكبت مجزرة بيسان، وثقها التاريخ بخبر ولم توثق ربما أو ببعض الرسومات التي تستوحي من المجزرة آنذاك. الآن هذه المجزرة في غزة تحدث على مرأى ومسمع العالم أجمع. أدوات يعني هذه النكبة الثانية التي يحاولون فرضها عام 25 عام 24 و25 تختلف عن 48. ربما اليوم الوجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي، الوجه المتوحش، بدأ واضحا جليا، بدأ واضحا انكشف أمام الشعوب. شهدنا العواصم العالمية كيف غاصت بالمنددين بالجرائم الإسرائيلية بما فيهم يهود من خارج الصهيونية. شهدنا محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، وقد أصدرت قرارات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. في تحول، هذا أي دور يلعبه اليوم؟ وهذه الانكشافة للوجه الحقيقي، هل سيستطيع أن يتجاوزها الإسرائيلي ويعيد خداع العالم من جديد، أم أنها ستبقى بصمة في تاريخه؟
نعم، الإعلام العربي وحتى الغربي وحتى وسائل التواصل الاجتماعي كشفت بشكل جلي هذه المجازر الموصوفة، ولعبت دورا في تحويل الرأي العام الشعبي الدولي، وحتى أيضا ضغطت حتى على منظومة الدول الأوروبية، وحتى الآن تفرض نفسها داخل الحزب الجمهوري وحتى داخل الحزب الديمقراطي باعتبارهم دعامة أساسية لإسرائيل. رغم الضغوط الأمريكية على هذه المنظومة في العدالة الدولية، لكنهم لم يستطيعوا أن يتجاوزوا حقيقة هذه الصورة التي قدمت إسرائيل باعتبارها دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة قتل، دولة جرائم، دولة تدمير لكل مقومات الحياة، لكنها لم تستطع أن تدمر إرادة الحياة لدى الشعب الفلسطيني، لا تاريخيا ولا في هذه المرحلة. ولذلك سلاح الإعلام أمر هام جدا في تقديم الصورة الناصعة للشعب الفلسطيني والصورة الكاشفة والفاضحة للسياسة الأمريكية والسياسة الأطلسية والسياسة الإسرائيلية. وهنا أود أن أدخل في جانب أيضا الإعلام والثقافة. هناك قضية هامة جدا في العقيدة الصهيونية لمحو آثار الكيانية الوطنية الفلسطينية، لجأوا إلى تهويد الأرض وإلى أسرلة الشعب، خاصة في الأراضي المحتلة عام 48، دمروا أكثر من 500 قرية حتى لا يعود أبناء إليها، وأيضا سيطروا على هذه الأراضي وقالوا أنها أراضي يهودية. ماذا كان رد الشعب الفلسطيني؟ كان رده قبل 44 عاما بيوم الأرض ضد مصادرة هذه الأرض، وهذه أرض فلسطينية، وتعبير عن الرابط التاريخي والجغرافي بين الفلسطيني وأرضه، لأنه ينتمي إلى حضارة كنعان، إلى الكنعانيين.
نعم.
وبنفس الوقت الأسرلة، ماذا كان رد الشباب الفلسطيني في معركة سيف القدس؟ من الذي تظاهر بمئات الآلاف وعاد حمل الراية والعلم الفلسطيني ليؤكدوا أنهم فلسطينيون؟ أنا أتحدث عن أبناء 48، وما الذي يجري الآن؟ ولماذا يتمسك الفلسطيني؟ أنا دائما أقول أن الجين الفلسطيني، أن الجين والدي أن إيه الفلسطيني يأبى أن يكون إلا فلسطيني، حتى لو كان في الأرحام، رغم أنهم يقتلون الأطفال في الأرحام ويقتلون مئات الآلاف من الأطفال، لكن يخرج جيلا بعد جيل يتمسك بهذه الهوية الوطنية، وهذا جزء من الثقافة الفلسطينية وجزء من الموروث الثقافي الفلسطيني، وجزء أيضا من إظهار الرواية الفلسطينية على مستوى عالمي وعلى مستوى. ما نحن بحاجة إليه أن تترجم هذه الصورة المشرقة للتحولات في الرأي العام الدولي وحتى في تحولات الدول التي اعترفت في الأمم المتحدة بدولة فلسطين كاملة العضوية بأغلبية 153، ولا زلنا نريد المزيد. وبالتالي ترجمت قرارات محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية إلى أفعال، وبالتالي نقول لهؤلاء العرب الذين يطبعون ويستخدمون الدين الإبراهيمي ليسيلوا السلام الإبراهيمي، أن يوقفوا هذه الأوهام التوراتية الدينية الزائفة، الأساطير والخرافات، وأن لا يبرروا أعمالهم بهذا الشأن، وأن يقفلوا هذه السفارات، وأن يقفلوا الباب أمام التطبيع، لأننا رفعنا البطاقة الحمراء بدم الأطفال الفلسطينيين، أنه لا ينبغي أن تفتح علاقات مع هذا النظام، بل يجب أن يسحب الاعتراف به على مستوى الأمم المتحدة، ويسحب الاعتراف بالكنيست الذي جرم المقاتلين وجرم الشعب، وأيضا اتخذ قرارا بإعدام المعتقلين وإعدام الشعب الفلسطيني، وهذه جرائم موصوفة ويجب أن يحاكم ويطرد من البرلمان الدولي ومن كل الشبكات البرلمانية، وأن تعاقب قيادته لأنه يرتكب جرائم حرب، وهو الذي سن قانون بمنع قيادة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هل نطمح لنصل إلى هذه النقطة بدقيقة واحدة؟
هل نطمح إلى نصر؟ بالتأكيد نحن منفتحون بسبب هذه التضحيات الجسام، بسبب هذا الصمود، بسبب هذا التمسك بالأرض وبالهوية وبالجغرافيا وبالمقاومة خيارا وبسلاح المقاومة. ونقول بالمعادلة التالية ردا على المعادلة الإسرائيلية التي تقول ما لم يأتي بالقوة وبعربات جدعون سيأتي بالمزيد منها، نحن نقول ما لم يأتي بالمقاومة والصمود سيأتي بالمزيد منها، لنفتح الطريق أمام القدس وشهداء القدس كي تكون عاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولكي نفتح الطريق أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، لنكنس آثار النكبة الأولى ولنمسح من أوهام التي تعشعش عند البعض من أن هناك نكبة جديدة يمكن أن تحصل للشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك، نتمنى أن تصل هذه الرسالة. شكرا جزيلا لك أستاذ علي فيصل، والشكر الجزيل لك دكتور إيهاب حمدي على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
في غزة وعلى أبواب المستشفيات والمراكز الصحية تعود الذاكرة إلى صور مجازر ارتكبها العدو الصهيوني على مدى عقود وسنوات طويلة بحق الفلسطينيين. فمنذ بداية حرب إبادة غزة في 8 أكتوبر 2023 من العام 2023 جاء الدور على غزة في إبادة مكتملة الأوصاف، فكل القطاعات تباد جملة وتفصيلا. فبين حروب قتل الفلسطينيين قصفا وجوعا تقطع شرايين حياة القطاع الطبي في غزة لكي لا يبقى فلسطيني في قلبه نبضة حياة، وألا يبقى مبشرا من بين أكثر من 2 مليون شخص في غزة كما في أساطير وخرافات الصهاينة. فعندما تصبح المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة هدفا لدبابات وصواريخ العدو، حينها لن يكون القتل وجهة نظر عسكرية كما يرى الداعمون للعدو في حرب إبادة غزة، وإنما جريمة لا تغتفر. فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حتى شهر أبريل نيسان من العام 2025 نحو 34 مستشفى من أصل 38 في قطاع غزة، لتبقى 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة جدا رغم تعرضها للتدمير. كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى إخراج 80 مركزا صحيا من الخدمة بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى. ولم تسلم سيارات الإسعاف من الاستهداف، إذ جرى تدمير 136 سيارة إسعاف، مما أثر بشكل كبير على قدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ. وفي وقت يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وفقا للإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 2 من شهر مارس/آذار من العام 2025، دخل قطاع غزة مرحلة أكثر عنفا من القتل والتدمير، بعدما أسقطت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والعدو الصهيوني في 19 من يناير كانون الثاني 2025.
الوضع صعب جدا وكارثي. يتحدث أيضا عن مستلزمات الطبية، الأدوية، الوقود، عن كل ما يمكنه إنقاذ النظام الصحي في قطاع غزة. كل هذه المقومات مفقودة حاليا بعد الإغلاق الأخير للمعابر المحيطة في قطاع غزة.
وكان نصيب القطاع الطبي من العدوان كبيرا، فتدمير المستشفيات كان ممنهجا ومدروسا بدقة، والهدف المباشر من تطبيق سياسة التهجير الواسعة للأهالي في مناطقهم، إذ لن يتمكن أي من الفلسطينيين من البقاء في بيته أو منطقته